الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم بثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. في الدرس الماضي توقف بنا الكلام على ما تبقى من المسائل، وأظن ذكرنا إيش المسألة الرابعة، وهي نفي الهامة. والهامة المقصود بها البومة، وإن كان ربما أطلقوه على أي طائر يلزم بيتا بعد مصيبة وينادي كأنه تلبس بروح الميت، ينادي أهله بأخذ الثأر له. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا نفي لما كان عليه من عقائد، لما كان عليه الناس من عقائد الجاهلية، واعتقادهم أن مثل هذه الهامة تنادي بالثار، وأن هذه الهامة لا علاقة لها بالثار، وإنما يعتقده الناس في هذه الهامة اعتقاد باطل، ولا يجوز لهم أن يبقوا عليها أو أن يتمثلوا لهذه الطيور بمثل هذه العقائد، لأن هذه العقائد توجب الاتكال عليها، وتوجب كذلك تعلق النفس بما لا حقيقة له، وكذلك التعلق بمثل هذه الطيور هو إرجاع لشيء من التطير الذي كان عليه الأمم السابقة وأهل الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة نفي السفر، وقلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر يحتمل أكثر من معنى، ذكرنا لكم ذلك، تذكرون يا أخوان؟
شهر
صفر، التطير بشهر صفر، لما كان من أمر الجاهلية يعتقدون أنه شهر شؤم، وإذلك كانوا يقولون إيش؟ ها؟ لا، كانوا يقولون إذا برئ الدبر وانقضى صفر حلت العمرة لمن اعتمر، لأنهم كانوا لا يستحبون إيش التنقل في شهر صفر. والمعنى الثاني
أنهم النسيئة،
أين كانوا يتخذون من النسيئة، أنهم كانوا إذا أحلوا أحد الأشهر الحرم المتوالية جعلوا بدله صفر، فكانهم يعتاضون بهذا الشهر عن الشهر الذي أباحوا فيه القتل أو أباحوا فيه المحرمات التي حرمها الله، فلأجل أن لا ينقصوا من عدة الشهور عند الله أربعة الحرم جعلوا هذا بدله. وهذا ما أشار الله عز وجل له عليه، ما أشار الله إليه بقوله: فيحل ما حرم الله، أي من هذا الشهر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك، أي ليس من التطير، بل مستحب. وقلنا أن الفأل يفارق التطير بأن الفأل لا أثر له على قلب الآخذ به، وأن التطير له أثر على قلب المتطير، فإنه يعتقد فيه وأما الفاعل إنما هي كلمة يسمعها فيستأنس بها أو يستبشر بها، والاستبشار أمر مطلوب. وذلك كلمة العامة هي يقولون تفاءلوا بالخير تجدوه، وهذا من الفعل الحسن. السابعة تفسير الفعل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال الكلمة الطيبة يراها أو ترى له أو يسمعها. الثامن من المسائل قال أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، يعني أن التطير ربما يواقع شيء من النفوس، ولكن إذا دفعه الإنسان بحسن التوكل والاعتماد على الله جل وعلا بأخذ الأسباب الشرعية فإن ذلك لا يضر، لقول عبد الله بن مسعود وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني وما منا إلا إيش يصيبه شيء من هذا التطير. وقال معاوية بن الحكم يا رسول الله وإن منا أناس يتطيرون، فقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني أنه لا يحملهم على الصد، وإنما هذا شيء يجده في صدورهم وهذا ربما يشعر به الناس، ولكن الواجب أن الإنسان يدفعه بحسن التوكل على الله عز وجل والمضي في أمره، فإن كان أمرا محرما الواجب عليه الحجم عنه لا لأجل ما يعرض له ولكن لأجل إيش أن الله حرمه، كإنسان يريد السفر إلى بلاد يشرب الخمر أو يزني ثم يعرض له بعض العوارض فيقول إذن أنا لن أسافر، نقول إن كان رده من هذا السفر لأجل هذه الأشياء التي صادفت مراده فإن هذا من التطير وهو ممنوع، وإن كان رده من هذا من باب إيش أن الإنسان تذكر ورجع إلى الله فهذا حسن. وأما إذا كان أمرا فيه طاعة ورشد إلى الله جل وعلا فإن الواجب المضي فيه وعدم الالتفات لمثل هذا. قال التاسعة ذكر ما يقوله من وجده، يعني ذكر يقوله الإنسان إذا وجد هذا الشيء في نفسه فإنه يدفعه بقوة توكله، وقوة التوكل مما يعين عليه مما يعين على التوكل ما يردده الإنسان على لسانه، فيقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، أو يقول ما ذكره عبد الله بن مسعود بقوله اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يدفع الشر إلا أنت، فيمضي في هذا الأمر. فهذا لا شك أنه يجلب حسن التوكل، يجلب حسن التوكل، وذلك الإنسان يذكر الله عز وجل، وذكر الله يكون باللسان ثم يصدى فينتقل إلى القلب فيقوى أثره. الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل الجوارح، فأول ما تجد أنه يذكر الإنسان يذكر الله في لسانه ثم يؤثر على القلب، فالقلب يأمر إيش الأعضاء أن تنفذ هذا الذكر. العاشرة من المسائل التصريح بأن الطيرة شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك. الحادية عشر تفسير الطيرة المذمومة، وهو ما فسره الفاضل بن عباس بقوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه إيش حقيقة الطيرة، يعني إيش أنك تبني عليها المضي في العمل أو الرجوع عنه بهذا الطيرة، فهذا هو المنهي عنه. فبهذا يكون قد انهينا إن شاء الله باب الطيرة. لا لا لا، هذا يعني ربما تكون صفة كاشفة أو بيان الحقيقة، بيان الحقيقة هي الصفة الكاشفة، يعني أن الله عز وجل لما قال إنما حرم عليكم إلى أن قال والبغي بغير الحق، يعني هل هناك بغي بالحق؟ لا، نقول هذا من باب إيش؟ بيان الحقيقة أن البغي لا يكون إلا إيش؟ بظلم ولا يكون بحق. وكذلك قوله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني يجوز أنك تشرك بالله مما أنزل الله به سلطان، نقول له ما في شرك مما أنزل الله به سلطان. فقولها الطيرة ما أمضاك أو ردك، ليس معنى ذلك إيش؟ أن الطيرة الجائزة التي لا تمضيك أو لا تردك، نقول لا. أو ربما نقول إيش؟ أن الطيرة فيه شيء مذموم وهو ما كان مبناه على هذا المضي أو الرد. وهناك شيء ما نقول إنه ليس بمذموم ولكن لا يؤاخذ عليه الإنسان، وهو ما يخطر بباله لكن لا أثر له فيه على نفسه، كما قال عبد الله بن مسعود وما منا إلا، ولكن الله يذهبه إيش؟ بالتوكل. فهذا أحد المعنيين. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. وصنيع المؤلف في مثل هذا التبويب مضى الكلام عليه والإشارة لمثله، فإن المؤلف ربما يترك الحكم على الفعل في التبويب إما لإرادة تمرين الطالب أو لاحتمال أن هذا الأمر على نوعين، إما فيه شيء جائز وفيه شيء محرم، أو أن هذا يكون من باب المحرم لكن إيش؟ درجات، كالشرك يكون أكبر ويكون أصغر. فقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء إلى آخره. باب يصح بالضم يعني بالرفع بدون تنوين على أنه إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب. ويصح أن تقول باب ما جاء في التنجيم بالنصب على أنه إيش؟ مفعول لفعل محذوف، تقديره ما يناسبه. والمناسب هنا أن تقول إيش؟ أقرأ باب ما جاء إلى آخره. فإذا سمعت رجل يقول باب، من حيث الصحة يصح، لكن ربما تسأله ما وجه النصب في هذا الشيء، فإن قال على تقديري فعل محذوف فكلامه صحيح. ويصح أن تقول باب بالتنوين على نية قطع الإضافة، لأن إذا نونت فاقطع الإضافة، وعلامة قطع الإضافة التنوين، وينبغي أن تقف عند ذلك فتقول باب ما جاء في التنجيم. وهذا إيش؟ كأنك تقول باب مبتدأ، جملة ما جاء في التنجيم هي خبر المبتدأ، والتنوين لا يجتمع مع الإضافة، فيه تنافر. يعني إذا جت كلمة منونة أو تقبل التنوين فاعلم أن ما بعدها ليس مضافا إليها، وإذا وجدت أن التنوين ما يستقيم مع ما بعدها فاعلم أنه في نية الإضافة. وذلك يقول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تلقاني لا تحل مكاني، يعني أن التنوين والإضافة ما يجتمعان. فقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل بمعنى النجم، والنجم المقصود به تعلم منازل النجوم أو تعلم علم النجوم. وتعلم منازل النجوم أو تعلم التنجيم إشارة إلى أن إيش؟ إلى أن التنجيم أو علم النجوم ينقسم إلى قسمين. الأول علم تسيير، يعني تعلم منازل النجوم على أنها إيش؟ على التسيير. وإيش معنى هذا؟ أنك تتعلم النجوم على أنها منازل للتسيير وليس لها أثر على الكواكب، على شو اسمه، الكائنات الأرضية. وهذا على نوعين، علم التسيير على نوعين: علم لمعرفة الجهات، لمعرفة إيش؟ الجهات، كما قال الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون. فمن علامات السماء النجوم، والمقصود بها الاهتداء. وهذا العلم على حسب المراد منه، فإن كان المراد منه أمرا متحتم يعني واجب، أصبح التعلم عليه تعلمه واجب، وإذا كان من باب الإباحة فيكون إيش؟ مباح. وإذا كان من باب الاستحباب فالمستحب. مثال ذلك: لو كان الإنسان في برية ويعيش في الصحراء أو يعمل في البحار، هذا لابد أنه إيش؟ يعرف أن منازل النجوم حتى يعرف إيش الجهات والقبلة. إذا كان متعذر عنده، مثل ما عنده بوصلة ولا عنده أحد يستعين به في معرفة الجهات، فنقول هنا يتعلم لأجل إيش؟ الاستدلال على القبلة، وهذا يسمى التعلم الديني. والثاني من علم التسيير تعلم دنيوي، يعني نتعلم هذه النجوم لمعرفة إيش؟ لمعرفة أمر دنيوي، وهو معرفة إيش؟ معرفة الفصول، معرفة الفصول، كمعرفة دخول الشتاء والربيع والصيف والخريف. ربما يقول قائل: هذه النجوم لا يحتاج إلى معرفتها. عليكم السلام. لا يحتاج الإنسان إلى معرفة النجوم، لأن الإنسان يعرف متى يدخل الشتاء ومتى إذا جاء البرد دخل الشتاء. نقول هذا ما يتأتى لكل أحد. في بعض البلدان تجد النيش وتيرة الزمن عندهم واحدة، إما حر طوال العام وإما برد طوال العام، ولا يعني بعض الأقطاب هذه. فتجد أن مثلا أهل الزراعة يريدون أن يعرفوا مثلا وقت زراعة الشيء الفلاني، فهذا يكون زراعته في الموسم الفلاني، فيعرفون بهذه النجوم أن هذا الوقت، أن هذا النجم دخل فصل الشتاء، أو هذا النجم دخل فصل إيش؟ الربيع، وهكذا. فهذا كله من أقسام إيش؟ علم التسيير. إذن قلنا أن علم التنجيم علم بمنازل القمر، وعلم بإيش؟ ها؟ بمنازل النجوم. لا، قلنا أنه علم ب نعم، علم النجوم أو منازل النجوم. وقلنا أن هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن علم التنجيم أنه علم تسيير، هذا القسم الأول. وقلنا أن علم التسيير ينقسم إلى قسمين: علم ديني وهو معرفة إيش؟ الجهات، ومنه معرفة القبلة، وعلم دنيوي وهو معرفة إيش؟ الفصول. طيب، القسم الثاني من التنجيم علم التأثير، علم إيش؟ التأثير. ما هو علم التأثير؟ أن هذه النجوم تؤثر على الحوادث الأرضية. وهذا التأثير ثلاث أنواع. هذا التأثير ثلاث أنواع. الأول من يزعم أن لهذه النجوم أثر في الإيجاد والتكوين، وهذا لا شك أنه شرك أكبر، اعتقاد مثل هذا أن هذه النجوم تؤثر في إيجاد الخير وإيجاد الشر. الثاني من يجعل هذه النجوم سببا في معرفة الغيب، فيقول أن هذا النجم يدل بغيبه على كذا وكذا، مثل يعني يدل على الشقاوة، يدل على السعادة، يدل على النصر، يدل على كذا. أن دائما اللي يكون في هذا النجم هذا أثره، فهذا إيش؟ هذا كذلك يلحق بالأول وهو من الشرك الأكبر إذا كان يستعان به إيش؟ على معرفة أو ادعاء الغيب. لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الثالث من علم التأثير أن هذه النجوم سبب في الخير والشر فقط. سبب إيش؟ في الخير والشر. وهذا لا شك أنه محرم، وربما يبلغ إلى درجة الشرك الأصغر. وهو اعتقاد أنها أسباب في مواقعة مثل الخير هذا أو مثل الشر هذا. إذن الآن عرفتم إيش؟ أن التنجيم علم ليس على حد سواء، فهو من حيث هو ينقسم إلى قسمين: تسيير وتأثير. والتسيير على نوعين: ديني، وهو الاستعانة بهذه النجوم في معرفة إيش؟ الجهات. ودنيوي، وهو معرفة إيش؟ الفصول للزرع وغيره من الأشياء التي ينتفع منها الناس ومعرفة الفصول. والثاني علم التأثير، وهو الزعم بأن إيش؟ أن هذه النجوم لها آثار، لها تأثير على الحوادث الأرضية. وهذا الشيء على ثلاثة أنواع: إما لها أثر في الإيجاد والخلق، وهذا لا شك أنه كفر، وهذا ما كانت تدعيه إيش؟ ما تدعيه الصابئة. والنوع الثاني أن يكون سببا في ادعاء علم الغيب، وهذا لا شك أنه شرك من جهة إيش؟ ادعاء علم الغيب. والثالث لا يبلغ حد الشرك إلا أنه محرم، وهو أن هذه النجوم سبب للخير أو الشر. قال البخاري في صحيحه، البخاري معروف وهو أحد أئمة الإسلام، ووضع من جملة مؤلفاته الصحيح، وهو الصحيح المسند من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ولقب بإيش؟ بالجامع الصحيح. قال في صحيحه: والبخاري له كتب غير الصحيح، ولكنه اشترط في كتابه الصحيح أصح ما يوجد عنده. والبخاري في صحيحه له صنيع يدل على سعته وقوة إيش؟ علمه وقوة حفظه وغزارة علمه، حتى إن تبويبه يستفاد منه لأنه فقه، وله فقه غزير يعرفه من تتبع الصحيح. وهذا الصحيح فيه شيء يسنده، يعني يذكره بسند، وفيه أشياء لا يسندها، لا لأنه لا يعرف إسنادها، ولكنه إيش؟ إما أنها ليست على الشرط الذي أراده في صحيحه، وإما أنه يذكرها معلقة في باب ويصلها في باب آخر. وحتى قال بعض أهل العلم أن كل ما ذكره البخاري في صحيحه حتى ما هو معلق بغير إسناد هو صحيح، لكنه إيش؟ ربما لا يذكر له إسناد لأنه ليس على شرطه، لكنه صحيح في موضع آخر. ولذلك ألف ابن حجر رحمه الله كتابه اسمه إيش؟ تغليق التعليق، يعني ما ذكره البخاري معلق هو يتتبع ويذكره في هذا الكتاب، فأغلق ما علقه البخاري يذكر له إسناد ويصله. هذا الأثر عن قتادة ذكره معلق، والمعلق عند البخاري على صيغتين: صيغة الجزم، كان يقول قال كذا أو ذكر فلان، وهذا غالبا يكون صحيح، وغالبا تجد أنه يصل في مكان ثاني، ومعلق غير مجزوم به وهو ما يذكره بصيغة التمريض: قيل كذا، ذكر عن فلان كذا. وهذا يكون صحيح عنده، لكن لما لم يكن على شرطه لا يذكره في صحيحه بإسناده. قال قتادة، قتادة من هو؟ قتادة أحد أئمة الإسلام، وهو من سادات التابعين، ابن دعامة السدوسي، يروي عن أنس ويروي عن ثابت عن أنس. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي أن الله عز وجل من جملة ما خلقه خلق إيش؟ النجوم، وخلقها لأغراض ثلاث. هل هذا فقط لهذه الأغراض؟ نقول: لا، الله عز وجل يخلق الشيء لأغراض كثيرة، ولكنه ربما أنه لا يظهر لعباده إلا شيئا من هذا. فبالتتبع والاستقراء وجد قتادة رحمه الله أن الله عز وجل أوجد هذه النجوم لهذه الثلاث. هل يمنع وجود سبب آخر؟ نقول: لا، إذا وجد دليل على العين والرأس. قال: زينة للسماء، وهذا ما نص الله عز وجل عليه في كتابه. ها، مثل إيش؟ أحسنت. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال: ورجوما للشياطين. فسببان ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة متوالية. قال: زينة للسماء، ومن أراد أن يعرف الزينة في هذه النجوم فليخلو بها في ليلة ظليمة ليست من الليالي الإبدار ولينظر إليه، فسيجد إذا كان الجو صحوا هذه النجوم كيف تتلألأ وكيف يكون وضوحها أشد. وهذه النجوم تتفاوت في الإضاءة، فمنها ما يكون براقا قوي الإنارة، ومنه من يكون إيش؟ إنارته تضعف وتقوى، ومنها ما يكون خافتا في أول الليل منيرا في آخر الليل، ومنها ما يكون إيش خافتا في أول الليل منيرا في آخر الليل. فتجد أن فيها عبرة، وتجد أنها إيش على أشكال، وتجد منها ما هو مجتمع ومنها ما هو منثور. وهذه النجوم منها السيارة التي تسير، يكون طلوعها من جهة المشرق وغروبها من جهة إيش المغرب، تسير لا تثبت. ومنها الثوابت التي لا تتحرك كالقطب والجدي، فإنها آيات جعلها الله عز وجل لعباده. قال: ورجوما للشياطين، أي ترجم مسترق السمع، فالله جل وعلا يرجم بها بهذه الشهب مسترق السمع، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه. قال: وعلامات يهتدى بها، قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدوا. فبين الله عز وجل أن هذه النجوم تتخذ للدلالة أو للدلائل على الجهات وعلى دخول الفصول وانتهائها. ثم قال رحمه الله: فمن تأول فيها. فمن تأول أي طلب غير ما ذكرنا مما يدعيه أهل التنجيم في هذه النجوم من التأثير. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. أخطأ بهذا التأويل وأضاع نصيبه بهذا الجهد الذي بذله ولم يدرك منه شيئا. فكأنه رحمه الله أغلق الباب على إيش طلب أمر رابع لهذه النجوم. فنحن نقول نحن معه، ولكنه إذا دل دليل على إرادة غيره ذلك أو ظهر لنا شيء يدل على هذه النجوم دلالة ظاهرة لا تصادم أصل الدين، فنقول لا بأس بها. قال: وتكلف ما لا علم له به. وهذه إشارة منه إلى إيش إلى من يجعل هذه النجوم سببا لمعرفة إيش الغيب، لأن قلنا أن من يدعي علم التأثير إما أنها تخلق وهذا باطل وهو شرك، كونك تجعل مع الله إلها آخر يخلق، أو أنها تكون سببا لادعاء معرفة الغيب وهذا باطل، وهذا ما أشار إليه، فقد أضاع نصيبه بادعاء أن لها أثرا في الخلق والإيجاد. وتكلف ما لا علم له به بادعاء بجعل هذه النجوم سببا لمعرفة الغيب. ثم قال انتهى يعني كلامه. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. شف منازل القمر، نحن ذكرنا لكم أن إيش من علم التسير أنك تتعلم منازل القمر لمعرفة إيش معرفة دخول الشهر ومتى ينتصف ومتى ينتهي، والقمر يعني منازله لا تدل على شيء بعيد إلا اللهم الحساب. قال الله عز وجل: والشمس والقمر بحسبان. لماذا كره قتادة مثل ذلك؟ خشي أن يكون ذلك إيش سلما لتعلم إيش بقية النجوم ومنازلها، فكره قتادة تعلم منازل القمر. قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، يعني ولم كأنه إيش وافق قتادة في ذلك ولم يرخص فيه. ذكرهما حرب عنهما. حرب من هو؟ حرب المشهور بالكرماني، حرب ابن إبراهيم أو حرب ابن إسماعيل، حرب نعم حرب ابن إسماعيل الكرماني، من أصحاب الإمام أحمد، وله رواية لصحيح البخاري، وذلك يقول رواية البخاري رواية الكرماني لصحيح البخاري. الكرماني أنا. والظاهر أن الكرماني نسبة إلى إيش؟ كرمان من بلاد فارس. قال ورخص في تعلم
غير شارح البخاري،
هو نفسه، لكنه يعني مو متقدم على البخاري، هو يروي الصحيح لأنه من طلاب الإمام أحمد، من أصحاب الإمام أحمد. قال ورخص في تعلم المنازل، أي منازل القمر، أحمد وإسحاق. أحمد من؟ ابن محمد ابن حنبل ابن هلال، المشهور بأحمد ابن حنبل. وإسحاق من هو؟ ابن راهويه صاحبه، وهو أحد أئمة الإسلام. وصح القولين في الاختلاف هذا هو الرخصة، الرخصة في تعلم منازل القمر، لأن لو لاحظتم أن القمر له منازل خلال 30 يوم، والمنازل هذه لا تدل إلا اللهم على الحساب فقط. ولذلك يقولون أهل العلم أن منازل القمر بها يعرف إيش؟ الخسوف والكسوف. ولذلك يقولون لا يكون الخسوف للشمس إلا في أسارير الشهر، عرفتم؟ لا يكون إيش؟ الكسوف للشمس، يعني أن الشمس تكسف، إلا في أسارير الشهر، يعني في أواخر الشهر. ما يجي كسوف في منتصف الشهر أو أول الشهر، ما يمكن، ما يجي إلا في آخر الشهر. وإذا كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في آخر الشهر، في 29 شوال. وهذا ممكن، يعني أهل الحساب أهل الفلك يستطيعون أن يضبطونه، وذلك ضبطوا الكسوف الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان يوم السبت في 29 من شهر شوال سنة إيش؟ 10 للهجرة. متى؟ 8:30 صباحا. وذلك لو تجمع الروايات في هذا الحدث تجد أنه صحيح، أنه ضحى، لأن الناس كانوا في يعني في صباحهم منتشرين في أعمالهم، فإذا الناس يجتمعون للصلاة، حتى أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على عائشة وعائشة تصلي، فقالت ما 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 أصاب الناس، وقالت ماذا في رسول الله، فأشارت إلى السماء أي أنها آية. وأما خسوف القمر، قالوا خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، يعني ما يكون إلا في منتصف الشهر، ما يمكن يكون خسوف للقمر في أواخر الشهر أو في أوائله أو في ثلثه الأول أو ثلثه الأوسط، يعني في آخر ثلثه الأوسط، إنما يكون في ليالي الإبدار. قال وعن أبي موسى الأظهر أنه الأشعري، أبو موسى الأشعري اشتهر بهذه الكنية، تدرون إيش اسمه؟ بعض الصحابة تظهر عليه ينتشر فيه كنية معينة، وربما الناس ينسون اسمه، اسمه عبد الله بن قيس. نعم. وأبو سعيد الخدري، ها؟ ها؟
مالك بن سنان.
سعد بن مالك بن سنان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عدد. والعدد جاء منكر يعني نكرة، والنكرة عند أهل اللغة يقول لا يصح أن تكون مبتدأ، يعني لا يبتدأ بها بالكلام. يقول ابن مالك في ألفيته ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن يستثنى من ذلك إذا كان لها فائدة، والفائدة هنا إرادة الحصر لهذا البيان. وقال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يعني إذا كان لها فائدة ما في بأس. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، والمراد بذلك إيش؟ الحصر في هذا البيان، ولا ما يوجد في غيره، لكن هذا. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة. لا هنا إيش؟ نافية. يدخلون الجنة نفي دخول الجنة عن هؤلاء الثلاثة. من هم؟ قال مدمن الخمر. والمدمن هو الذي يكثر الشرب، لا أنه شرب ولا مدمن الخمر هو الذي يكثر من شربها، لا مجرد إيش شربة واحدة أو شربات متفرقة. والخمر قيل معناه كل ما خامر العقل، أي غطاه على وجه الطرب، على وجه إيش؟ على وجه الطرب والنشوة. وإذاك تجد نسأل الله العافية المخمور يطرب في شربه ولا يجد لذلك ضيق ولا يشعر بحاله، لأنه قد غطي على عقله. هذا من حيث إيش؟ المعنى لهذه الخمر. وأما الضابط في الخمر فهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أسكر قليله فكثيره حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، يعني كل ما أسكر فهو خمر. وقال في رواية كل مفتر مسكر. ولا شك أن مدمن الخمرة يقام يوم القيامة فيسقى من إيش؟ طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. قال وقاطع الرحم. قاطع الرحم كذلك ممن لا يدخل الجنة. والرحم المراد بهم القرابة، فكل قرابة للإنسان فإنه رحمه، والواجب صلتهم وإن كان يجد منهم جفوة وقطيعة فإنه لا يقابلهم بمثل هذا. وذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فبعض الناس تجد أنه يقطع رحمه، لماذا؟ قال أنا أجيهم يعني 20 سنة أجيهم ولا يجون ولا يوجبوني ولا شيء. نقول أنت تنتظر المكافأة، مكافأة عند الله، أما منهم فلا تنتظر. هذا جانب. والجانب الآخر أن الإنسان إذا وصل رحمه إنما يريد الأجر. وأما ربما يقول أنا أجد مضايقة أو أجد أنهم لا يبشون في ولا يفرحون بقدومي، نقول أنت صلهم بأي وسيلة فيها تواصل ولا تطل، إن جئتهم في مناسبة فسلم وانصرف أو كلم بالهاتف. أما أنك تقطع، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله حافظ ما دمت على ذلك. فالإنسان الذي يصل رحمه فإن الواجب عليه المتابعة في ذلك. ربما بعض الناس يكون الأذى منه وهو لا يشعر، يقول هم لا يرغبون في مجيئي، فإذا تفحصت الأمر فإذا مجيئه مجيء الشر، من يجي يحارش هذا ويسأل هذا وهذا يسوى ويصادم بينهم، وهو شر من حيث لا يشعر، ويقولهم يضايقوني، أكيد يضايقوني. فأنت تعال سلم وخلك متزن وانصرف، ولا تبحث معهم في أمور ربما لا تحمد عقبها. إذن الواجب على الإنسان أن يصل رحمه لعموم ثناء الله عز وجل على إيش؟ من يصل الرحم بقوله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال: ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر، إيش علاقة قوله مصدق بالسحر في باب التنجيم؟ كان المفروض أن يذكر هذا الأثر في باب إيش؟ ما جاء في السحر أو أنواع السحر. هو ذكر هذا لمقصد، وهو أن مر علينا أثر شعبة أنه قال إيش: وتعلم النجوم، ومن تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر، أو من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالتنجيم فيه نوع سحر، وهو الاستعانة بهؤلاء الشياطين في استراق السمع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الساحر يدعي علم الغيب والمنجم إيش؟ يدعي علم الغيب. فإذا وجه إدخال السحر في هذا الباب التنجيم بسبب أمرين: أن الساحر يشابه المنجم بادعاء علم الغيب، وأن الساحر نعم وأن المنجم يعتمد إيش؟ على استراق السمع الذي هو عند السحرة. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الأثر ظاهر المعنى، ولكن أشكل على بعض الناس معناه من نفي دخول الجنة. ولذلك كانت الأقوال في مثل هذا الحديث أربعة أو خمسة ذكرها العلم. عليكم السلام. أحدها الأخذ بظاهر هذا الأثر، وهو نفي دخول الجنة نفيا مطلقا، وهذا قول إيش؟ الخوارج والمعتزلة. لكن الخوارج قالوا أنه كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة، والمعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نشهد له بإيمان ولا بكفر، وأما في الآخرة فالمصير واحد، أنه في النار. وهذا لا شك أنه أخذ لنصوص الوعيد وإغفال لنصوص إيش؟ الوعد. والطائفة الثانية أخذوا بإيش؟ أخذوا بنصوص الوعد وأغفلوا مثل هذه النصوص، فقالوا أن هذه النصوص لا أثر لها مع وجود إيش؟ أصل الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة. وكذلك هؤلاء ليس مذهبهم بصواب. نقف على هذا إن شاء الله.